بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 46: باب القيام للجنازة. القيام للجنازة أي إذا مر بها، وهل هذا الحكم ثابت محكم أم منسوخ؟ سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي. قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب، عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن عامر بن ربيعة، وهذا من رواية صحابي عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني سالم عن أبيه قال: أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الحميدي يعني عن سفيان في هذا الحديث: حتى تخلفكم أو توضع. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب القيام للجنازة إذا أي إذا مرت على من ليس معها، وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة المفردة، والمعنى أن تكون جالسا على رصيف أو في فناء بيت، فيمرون بجنازة من أمامك. إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال: وسنذكر اختلاف العلماء في كل منهما فيما بعد. هما مسألتان: المسألة الأولى هي هذه التي سمعت أن يمر بالجنازة وأنت قاعد، والثانية أن تكون ممن يحمل الجنازة، هل لك أن تقعد إذا وصلت إلى مكان الدفن قبل أن توضع الجنازة، أم تنتظر حتى توضع الجنازة أولا ثم تقعد؟ سيأتي الكلام. وهل هذا الحكم منسوخ أم ثابت محكم؟ سيأتي أيضا كلام. فإن هذا ذكره، هذه المسألة ذكرها الحازمي رحمه الله في كتاب الناسخ والمنسوخ من الحديث. قال: قوله حتى تخلفكم أي تترككم وراءها، ونسبة ذلك إليها أي إلى الجنازة على سبيل المجاز، لأن المراد حاملها، وحاملها إذا خلف القوم وهو حامل للجنازة فالجنازة خلفت القوم، تركتهم وراءها. ساقه من طريقين، وبين في الطريقين أن كل راو سمعه من شيخه. قوله زاد الحميدي يعني عن سفيان بهذا الإسناد. قال وقد رويناه موصولا في مسنده مسند الحميدي، وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريقه كذلك، وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وثلاثة معه، أربعتهم عن سفيان بالزيادة أو توضع، إلا أنه في سياقهم بالعنعنة. وفي هذا الإسناد رواية تابعين عن تابعي وصحابيين عن صحابي، الزهري عن سالم تابعيون عن تابعي، وابن عمر عن عامر صحابي عن صحابي. قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة، يقعد إذا خلفته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث، قال عن نافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وهذا مثلا إذا كنت قرب المقبرة فمروا بالجنازة رأيتها تقوم فوضعوها قبل أن تخلفك، إذا وضعوها فقعد، هذا معنى أو توضع من قبل أن تخلفه. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن يونس اليربوعي، قال الحافظ رحمه الله اسم أبيه عبد الله نسب إلى جده، قال الحافظ أحمد بن عبد الله ابن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي ثقة حافظ من كبار العاشرة، أخرج له الجماعة. هذا الراوي الذي قيل فيه ثقة حافظ لنا وقفة مع ترجمته ولو قصيرة، ترجمته أعطنا المجلد العاشر سير النبلاء. ترجمته في المجلد العاشر من سير أعلام النبلاء صفحة 457. قال الذهبي رحمه الله الإمام الحجة الحافظ أبو عبد الله أحمد بن عبد الله ابن يونس عبد الله في نسبه ثلاثة: ابنه وأبوه وأبو جده، فهو أبو عبد الله أحمد بن عبد الله ابن يونس بن عبد الله ابن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، ينسب إلى جده تخفيفا. مولده في سنة 32 و100 تخمينا، أي ليس ذلك على الوجه الدقيق وإنما بالتخمين والتقدير، التخمين الظن. سمع من جده يونس ابن عبد الله بن قيس اليربوعي ومن ابن أبي ذئب وسفيان الثوري أئمة الكوفة وإسرائيل والحسن بن صالح بن حي وزائدة بن قدامة وعاصم بن محمد بن زيد العمري وعبد العزيز بن الماجشون، قال الماجشون والماجشون وجهان، وزهير بن معاوية وأبي بكر بن عياش وخلق، وكان عارفا بحديث بلده. حدث عنه البخاري ومسلم، وهو من كبراء شيوخه شيوخ مسلم، وعبد بن حميد وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي ويعقوب الفسوي وأبو حاتم وأحمد بن يحيى الحلواني، وذكر جماعة وقال وخلق سواهم. قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وسأله رجل عمن أكتب، قال ارحل إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. وقال أبو حاتم: كان ثقة متقنا، إذا جاءك التوثيق من أبي حاتم فحسبك به. وقال أبو داود صاحب السنن: سألت أحمد بن يونس فقال: لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، هؤلاء كفار. وقال: بلغنا عن أحمد بن يونس قال: قلت إذا رجعت من عند سفيان الثوري أخذت نفسي بخير ما علمت، وإذا أتيت مالك بن ابن مغول تحفظت من لساني، وإذا أتيت شريكا رجعت بعقل تام، وإذا أتيت مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاته. والمعنى أن هؤلاء هم الكنوز التي يأخذ عنهم، هؤلاء مشايخه الذين تأثر بهم فأخذ عنهم العلم والعمل والورع والفقه. وكذلك الموفق يستفيد من شيخه من أكثر من جانب. فقال: إذا رجعت من عند سفيان الثوري كنت في حلقته أخذت نفسي بخير ما علمت، أي أخذ منه علما كثيرا. وإذا أتيت مالك بن مغول تحفظت من لساني، يعني كان صاحب ورع يحث على الخوف من الله والتورع. وإذا أتيت شريكا وهو القاضي شريك بن عبد الله النخعي رجعت بعقل تام لحسن فقهه وقضائه، وإذا أتيت مندل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاته، كان عابدا يحسن الصلاة. قال الذهبي رحمه الله: قلت من جلالة أحمد بن يونس عند البخاري أنه روى أيضا عن يوسف ابن موسى عنه. قال البخاري: مات في شهر الربيع الآخر سنة 27 و200. رحمة الله تعالى عليه. شوقنا لقراءة ترجمة مندل ابن علي العنزي، فيه ضعف وأما من ذكرهم فهم أئمة الحديث والفقه. طيب، قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، قلنا ما اسمه؟ أحمد بن من؟ ابن عبد الله ابن يونس، نسب إلى جده اليربوعي أبو عبد الله، روى عن جده يونس بن عبد الله بن قيس، إمام حافظ ثقة. قال أحمد: قد سأله سائل عمن أكتب؟ قال: عن أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، قال: عن سعيد المقبري وابن أبي ذئب وابن أبي عدي وابن أبي فديك، هؤلاء تجدهم من قيل فيه ابن كذا تجدهم في التقريب، قد وضع فصلا في باب من نسب إلى أبيه أو أمه أو جده أو عمه ونحو ذلك. ابن أبي الأسود عبد الله بن محمد، من المشهورين، من الصحابة ابن أبي أوفى معروف عبد الله، وأيضا من المشهورين ابن أبي الجعد اسمه سالم، ابن أبي حازم اسمه عبد العزيز، اختاروا المشهورين والذين يتكررون علينا في الأحاديث. كذلك أيضا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، ابن أبي الرجال عبد الرحمن، ابن أبي رواد عبد العزيز، ابن أبي زائدة زكريا وولده يحيى، ابن أبي الزناد عبد الرحمن، ابن أبي سبرة أبو بكر، ابن أبي سرح عياض بن عبد الله، ابن أبي السفر عبد الله، ابن أبي شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد وأخوه عثمان ابن أبي الشعثاء أشعث هؤلاء الذين يشهرون إلا فغيرهم كثير ممن يقال له ابن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عمر محمد بن يحيى العدني نسب إلى جده ابن أبي غنية عبد الملك ابن أبي فروة إسحاق وهو متروك ابن أبي كثير يحيى ترددون هؤلاء كثيرا ابن أبي ليلى عبد الرحمن وابناه محمد وعيسى كذلك أيضا ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله ابن أبي نجيح عبد الله ابن أبي نمر شريك ابن أبي نهيك عبد الله وقيل عبيد الله ابن أبي نعم عبد الرحمن البجلي ابن أبي هند عبد الرحمن لا ابن أبي هند هذا ابن أبي هند داود وسعيد وعبد الله بن سعيد ثلاثة يقال لهم ابن أبي هند وليسوا بإخوة داود وسعيد ليسا بأخوين وعبد الله بن سعيد هو ابن الثاني هذا ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال ابن أبي يحيى محمد كذلك أيضا ابن أبي فديك مر علينا ما قرناه ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال رحمه الله حدثنا ابن أبي ذئب قلنا ما اسمه محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أبو سعيد المقبري اسمه كيسان قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك أي أن نجلس قبل أن توضع الجنازة مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة فذهبوا مع جنازة إلى البقيع فجلس أبو هريرة قبل أن توضع الجنازة وأقعد معه مروان فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال قم فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة صدق إذن حديث عن أبي سعيد وأبي هريرة قال الحافظ رحمه الله قوله باب متى يقعد إذا قام للجنازة قوله حتى يخلفها أو تخلفه شك من البخاري أو من قتيبة. قوله أو توضع من قبل أن تخلفه فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية، قد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. طيب، أيضا مما يتعلق به باب آخر، قال في الباب 48: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال. بين أن الوضع عن مناكب الرجال وليس في القبر، فإن قعد أمر بالقيام. من أين نأخذ الدليل أن من قعد أمر بالقيام؟ من أثر من؟ أبي سعيد لما قال لمروان ماذا؟ قم. قال: حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة. هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال الحافظ: قوله باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد. يعني فيه خلاف، هل معناه حتى توضع في الأرض أم حتى توضع في اللحد؟ وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه. قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل فقال حتى توضع في اللحد، وخالفه الثوري وهو أحفظ فقال في الأرض انتهى، ورواه جرير عن سهيل فقال حتى توضع حسب أي فقط، وزاد قال سهيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. خرجه أبو نعيم في المستخرج بهذه الزيادة، وهو في مسلم بدونها، وفي المحيط للحنفية: الأفضل أن لا يقعد حتى يهال عليها التراب، وحجتهم رواية أبي معاوية، ورجح الأول عند البخاري أو رجح الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه، ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود، وداود قال خالفه الثوري وهو أحفظ. إذن هذه الفائدة نلخصها فنقول: جاء في هذا الحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع، رواه بعض الرواة حتى توضع فحسب، ورواه أبو معاوية فقال حتى توضع في اللحد، ورواه سفيان الثوري فقال حتى توضع بالأرض أو في الأرض، قال أبو داود الثوري وأحفظ، واختاره البخاري فقال: من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، ورجح هذا الاختيار بما جاء من الأثر عن أبي صالح وهو راوي الحديث عن أبي هريرة، في رواية الحديث جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد، الراوي للحديث عن أبي هريرة، وفيه: وكان أبو صالح إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع لا يجلس حتى توضع عن مناكب الرجال. إذن هذا هو الحكم، حتى توضع ليس المراد في الحفرة في اللحد، إنما المراد توضع في ماذا؟ على الأرض، لأنها أحيانا، وهذا هو الغالب والأكثر، أنهم يصلون إلى القبر مشارف القبر ويضعون النعش ثم يوسعون ويستمرون في التوسعة للجنازة ثم يأخذون الجنازة ويدخلونها إلى القبر، يدخلونها إلى القبر. ما هي السنة في إدخال القبر؟ أن يدخل من قبل رجلي القبر أم من قبل رأس القبر؟ هذا القبر، هذا القبر على هيئة الهاتف الذي أحمله أمامكم، الميت سيوضع رأسه إلى اتجاه القبلة، رأسه سيكون من هنا، هذا رأس القبر وهذا رجلاء القبر. فهل السنة عند إدخال الميت أن يدخل من قبل الرأس أم يدخل من قبل رجلي القبر؟ محمد، من قبل رجلي القبر. نعم، السنة أن يدلى من قبل الرجلين، رجلي القبر، يمد بالرأس، يدلى الرأس من قبل رجلي القبر ثم ينزل، يتلقفه الذي يلحد الميت واحد أو أكثر بحسب الحاجة، يتلقف الميت ثم يدخلونه في اللحد، يدخلونه في اللحد. وهذا فيه عبرة، فيه عبرة عظيمة، فإن الإنسان يخرج من بطن أمه، كيف يخرج من بطن أمه؟ على رأسه، ويدخل إلى أمه الأرض على إيش؟ على رأسه، فهو منكت من يوم يخرج إلى آخر ما يخرج، من يوم يخرج إلى يوم يدخل، يخرج على رأسه ويوضع في بطن أمه الأرض على رأسه. قال قوله فإن قعد أمر بالقيام، فيه إشارة إلى أن القيام في هذا لا يفوت بالقعود، يعني ليس معناه إذا يقول الإنسان قد قعدت سهل خلاص ما سأقوم، قد قعدت، بل يؤمر بالقيام، لأن المراد به تعظيم أمر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليست نفسا، حين قيل له هذه جنازة يهودي يا رسول الله، قال أليست نفسا، سيأتي في الباب القادم إن شاء الله. قال تعظيم أمر الموت وهو لا يفوت بذلك. وأما قول المهلب قعود أبي هريرة ومروان يدل على أن القيام ليس بواجب وأنه ليس عليه العمل، لا، هذا فيه نظر، لأن أبا سعيد خالفه فأقامه. قال فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهر، وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة فيه على ذلك لأنه موقوف، ويدل على الأول ما رواه الحاكم من طريق العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة، فساق نحو القصة المذكورة، وزاد له إن مروان لما قال له أبو سعيد قم قام، ثم قال له لما أقمتني، فذكر الحديث، فقال لي أبي هريرة فما منعك أن تخبرني؟ قال كنت إماما فجلست، يعني أن مروان هو الذي صلى على الجنازة وهو الإمام، فأبو هريرة تابعه، فعرف بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجبا، وأن مروان لم يكن يعرف حكم المسألة قبل ذلك، وأنه بادر إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. وروى الطحاوي من طريق الشعبي عن أبي سعيد قال مر على مروان بجنازة فلم يقم، فقال له أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقام، فقام مروان. وأظن هذه الرواية مختصرة، مختصرة من القصة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أن القائم مثل الحامل، يعني في الأجر. وقال الشعبي والنخعي يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قال ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع، أخرجه النسائي. إذا كان ماشيا معها متابعا لها فالسنة في حقه ألا يقعد حتى توضع الجنازة ويوضع النعش، أما إذا كان قاعدا فمر به فمر على به على جنازة فسيأتي الحكم أنه منسوخ، لأن هذا في حديث أبي سعيد وأبي هريرة ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط أي حضرها تبعها فجلس حتى توضع. تنبيهان: الأول قال الزين بن المنير إنما نوع هذه التراجم مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة للإشارة إلى الاعتناء بها وما يختص كل طريق منها بحكمة، ولأن بعض ذلك وقع فيما ليس على شرطه فاكتفى بذكره في الترجمة لصلاحيته للاستدلال. الثاني قد ثبت بين حديثي الباب ترجمة لفظها باب من تبع الجنازة، وجد ذلك في نسخة محررة مسموعة، فإن سقطت في غيرها قدم من أثبت على من نفى. قال: وإنما لم يستغن عنها بما قبلها لتصريحه في الخبر بأنهما جلسا قبل أن توضع، وأطال في تقرير ذلك وأن ذكرها أولى من حذفها، وهو عجيب منه، فإن الذي تضمنه الحديث الثاني من الزيادة قد اشتملت عليه الترجمة الأولى، وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله عن مناكب الرجال، وقد ذكرت من وقعت في روايته. قوله: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم، وهشام هو الدستوائي، الدستوائي بفتح الدال، ويحيى هو ابن أبي كثير. حديث أبي سعيد هذا أبين سياقا من حديث عامر بن ربيعة. ما هو حديث عامر بن ربيعة؟ إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. في رواية: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حديث أبي سعيد: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. قال: وأما وهو يوضح أن المراد بالغاية المذكورة من كان معها أو مشاهدا لها، وأما من مرت به فليس عليه من القيام إلا قدر ما تمر عليه أو توضع عنده بأن يكون بالمصلى مثلا كما قلنا قبل قليل. وروى أحمد من طريق سعيد بن مرجان عن أبي هريرة مرفوعا: من صلى على جنازة ولم يمشي معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع. وفي هذا السياق بيان لغاية القيام وأنه لا يختص بمن مرت به، ولفظ القيام يتناول من كان قاعدا، فأما من كان راكبا فيحتمل أن يقال ينبغي له أن يقف ويكون الوقوف في حقه كالقيام في حق القاعد. يقف معناه يوقف الدابة التي عليه هو عليها. واستدل بقوله: فإن لم يكن معها، على أن شهود الجنازة لا يجب على الأعيان، يعني أنه فرض كفاية. إذن هذا الحكم الأول. سيأتي معنا في الدرس القادم الاختلاف في أصل المسألة، هل هو واجب أو منسوخ، سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فأما اليوم نكتفي بهذا. المؤذن يؤذن، ثم إن شاء الله تعالى نأخذ درسا في الفقه.